بسم الله الرحمن الرحيم.
أخذنا في الدرس الماضي جزءا من ترجمة العلامة المفسر الشنقيطي رحمه الله، فما اسمه؟ محمد الأمين ابن محمد المختار. من أي بلاد هم؟ موريتانيا. متى حفظ القرآن؟ في سن كم؟ العاشرة. مما ذكروا في ترجمته الأعمال التي زاولها رحمه الله بعد استقراره في بلاد الحرمين: تفسير القرآن الكريم في المسجد النبوي، وقد أتم تفسير جميع القرآن ثم شرع في تفسير ثانية كما ذكر ذلك في بعض دروسه، إلا أن المنية عاجلته فمات رحمه الله ولم يجاوز سورة براءة، أي في المصحف الثاني تفسير آخر مرة ثانية. تدريس التفسير في دار العلوم في المدينة النبوية، وتدريس التفسير والأصول في الإدارة العامة لمعاهد الكليات بالرياض، تدريس بعض مؤلفات شيخ الإسلام لمدرسي المعهد، تدريس الأصول ذلك في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم، وهكذا تدريس الأصول لخواص تلامذته ببيته بعد العصر، كما أملى على أحد تلامذته شرحا لمراقي السعود، التدريس في الجامعة الإسلامية حينما افتتحت، إضافة إلى كوني عضوا في مجلسها، وهكذا السفر في الدعوة إلى الله. سافر على رأس بعثة من الجامعة الإسلامية إلى 10 دول إفريقية، بدأت بالسودان وانتهت بموريتانيا، وكانت سفرته هذه حافلة بالدروس والمحاضرات واللقاءات العلمية. سجلت هذه المحاضرات وفرغت ضمن مشروع الرحلة إلى إفريقيا بعنوان الرحلة إلى إفريقيا، وأكد التدريس في معهد القضاء، وأيضا عضو في هيئة كبار العلماء. ثم ذكر أيضا من جملة ما يتعلق بترجمته الزهد والورع، قال: إن العالم بحق من حمله علمه على خشية الله عز وجل ومراقبته مع مجانبة أعمال السفهاء من التكالب على الدنيا والتهارش عليهم والتشاغل بها عن الله والدار الآخرة. وإن المرء لا يشتد عجبه حينما يقف على حال الشيخ رحمه الله في هذا الباب، حتى يخيل إليك أن المترجم أو أن المترجم واحد من أولئك السلف الصالح المقتدى بهم في العلم والعمل والزهد والورع. كان رحمه الله يقول: الذي يفرحنا أنه لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخلة، ويحذر ابنه من جمعها والحرص عليها بحجة التصدق وبناء المدارس والأربطة، لأنها كالماء الملح أو الملح، والله عز وجل لم يجب على العبد جمع المال من أجل التصدق به، مع أن الواقع في الغالب أن العبد إذا جمع المال لا يعطيه للناس. وقال: وأنا أقدر الناس على أن أكون أغنى الناس من أقدرهم وليس أقدرهم، وتركت الدنيا لأني أعلم أني إذا تلطخ أو أنه إذا تلطخ بها العبد لا ينجو منها إلا من عصمه الله. وهذا يدلك على أن من يدعي أنه يستطيع أن يجمع بين هذا وهذا، هذا في الغالب لا يتهيأ له، هما ضرتان. وقل من تهيأ له الغنى مع صلاح الحال والاستقامة والاستمرار على الخير والعلم، من أمثال ابن المبارك رحمة الله عليه، فقد كان من أصحاب الأموال والثراء، وكان مما يعتذر به في انشغاله بذلك: لولا 5 من العلماء ما اتجرت. ومع هذا كان ينفق ماله في الجهاد وفي الإنفاق على أهل العلم وفي الحج ونحو ذلك. وكان الشيخ رحمه الله لا يبقي عنده من المال إلا ما يكفيه في الشهر، ويوزع ما زاد على ذلك على فقراء الطلبة والعجزة والأرامل من قرابته. كان يقول: والله لو عندي قوت يومي ما أخذت راتبا من الجامعة، ولكنني مضطر، لا أعرف أشتغل بيدي وأنا شايب ضعيف. مع أنه راتب رسمي ما يطلبه، يعطونه، لكن يقول ما يريد. ولم يكن الشيخ رحمه الله يبيع كتبه التي ألفها، وكان يقول: علم نتعب عليه ويباع وأنا حي، لا يمكن هذا، ولكن أنا أدفع العلم وواحد يدفع الفلوس ويوزع للناس مجانا، وأنا أعلم أنه سيصل إلى من لا يستحقه، ولكن سيصل أيضا إلى من لا يستطيع الحصول عليه بالفلوس. بل كان رحمه الله لا يميز بين فئات العملة الورقية، وهذا من عجيب ما ذكر عنه. وكان يقول: لقد جئت من البلاد ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، فإني لا أؤثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. هذا فيه موعظة. قد كان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعرض له الوزارات والمناصب، وقال: لا تساوي عندنا بعرة هذه المناصب والكراسي. ما هو فيه صاحب العلم من الخير ونفع الناس أعظم. ولهذا لما رأت جارية هارون والناس في إقبال عظيم وجلبة على ابن مبارك، قالت: هذا هو الملك، لا ملك هارون، ملك العالم أن الناس يحبونهم، ليس رهبة وإنما محبة، ويجعل الله له هيبة بسبب العلم وبسبب الاستقامة. ولهذا يتنافس الناس في عونه وفي خدمته وفي نصرته وفي تأييد دعوته إلى غير ذلك، تقربا إلى الله لما يحمله من العلم، بخلاف صاحب الجاه أو السلطان قد لا يخاف الناس أو لا يطيعونه إلا طمعا فيما عنده من الدنيا أو خوفا من سطوته. قال الشيخ رحمه الله: من أبعد الناس عناية بالمظهر، وربما خرج بنعلين متغايرين أحدهما أحمر الآخر أخضر. لكن هذا لا يفعل الإنسان ما يزري به، إنما قد يكون هذا على سبيل أنه مثلا يخرج من بيته لغير حصل له هذا اتفاقا، وإلا فلا يفعل ما يزري به. والعناية بالمظهر بما لا يخالف الشرع ولا يعني يؤدي الإنسان إلى أنه يكون مبالغا فيه، هذا من الأمور الشرعية. قال: إن الله جميل يحب الجمال. وقال ويقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: كنا طلابا في المعهد العلمي في الرياض، وكنا جالسين في الفصل، فإذا بشيخ يدخل علينا إذا رأيته قلت: هذا بدوي من الأعراب، ليس عنده بضاعة من علم، رث الثياب، ليس عليه آثار الهيبة، لا يهتم بمظهره. فسقط من أعيننا، فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقلت في نفسي: أترك الشيخ عبد الرحمن السعدي وأجلس أمام هذا البدوي. فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهالت علينا الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحولها، فاستفدنا من علمه وسمته وخلقه وزهده وورعه. انتهى. وقدم إلى الرياض، يعني انظر العلم كيف يجعل لك هيبة، المظهر وحده ما يكفي. ولذلك لو أن إنسانا دخل بأحسن هيئة والجبة العالم والعمامة وإذا به حينما يتكلم تسمع اللحن في قوله والضع في كلامه والقلة، ما يكون له هيبة، الهيبة بالعلم. وقدم إلى الرياض في بعض زياراته لمعهد القضاء وعليه ثوب مبتذل، فلما كلم أحد تلامذته في ذلك أجابه بقول: يا فلان، القضية ليست بالثياب، وإنما ما تحت الثياب من العلم. وقد صور الشافعي رحمه الله هذا المعنى بقوله: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. وما ضر نصر السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. فإن تكن الأيام أزرت ببزة فكم من حسام في غلاف تكسر. قال: ولما حاول أحد تلامذتي وهو أحمد بن محمد الأمين الذي شرح له مراقي السعود ثنيه عن الحج في العام الذي توفي فيه لضعف صحته، أجابه بقوله: دع عنك المحاولة، سفري إلى لندن أريد الشفاء بها، لابد أن أكفر عنه بحج. يعني ذهب للعلاج إلى تلك البلاد ويريد أن يكفر عن ذهابه إلى هناك بالحج. ومات الشيخ رحمه الله ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا. مؤلفاته: ترك مجموعة من المؤلفات، ومنها وهي من جهة التعلق بزمن التأليف على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ألفه في بلاده، وهي نظم في أنساب العرب سماه خالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان، قد ألفه قبل البلوغ ثم دفنه بعد ذلك، معللا هذا الصنيع بأنه كتبه على نية التفوق على الأقران. اللهم سلام. قد قال فيه: سميته بخالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان. ثانيا رجز في فروع مذهب مالك رحمه الله، يختص بالعقود من البيوع والرهون وهو يعد بالآلاف. ثالثا ألفية في المنطق. رابعا نظم في الفرائض. القسم الثاني، القسم الأول متى؟ وهو في بلده في موريتانيا. القسم الثاني ما كتبه أو أملاه في طريقه إلى الحج وهو قادم من بلاده. أهل العلم لهم عناية، لما سافرنا مع الشيخ إلى المدينة في هذه السفرة كان هناك رسالة في الفرائض الإمام سفيان الثوري، قال لحسين: اقرأ علينا هذه الرسالة، وقرأها في الطريق تعليق يسير عليها حتى انتهينا منها. شرح على سلم الأخضر في المنطق. الرحلة إلى بيت الله الحرام، طبع بعد وفاتي بعشر سنوات. القسم الثالث ما كتبه بعد استقراري في هذه البلاد، أي بلاد الحرمين. الأول منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. ثانيا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهذا الكتاب الذي أردنا قراءته. قد كتبه الشيخ رحمه الله في 15 ليلة. السعدي كم قرأنا العام الماضي كتابه، وقال كم في كم كتبه؟ في 70 يوم. طيب، وهذا في 15 ليلة، وهي إجازة الامتحانات. ثالثا مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، قد أملاها على طلابي في كلية الشريعة التي افتتحت في الرياض عام 74، فأملاها في السنوات الأولى من تدريسي في الرياض ولم تطبع إلا في عام 91. رابعا آداب البحث والمناظرة، قد فرغ من الجزء الأول في سنة 88 كما فرغ من الجزء الثاني بعده بشهرين. خامسا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بلغ فيه سورة قد سمع مطبوع، وهو أكبر كتبه وأعظمها. سادسا بيان الناسخ والمنسوخ في آية الذكر الحكيم، مطبوع في آخر أضواء البيان، وهي رسالة صغيرة تقع في نحو 4.5 صفحات. شرح فيها الأبيات 10 التي ذكرها السيوطي في الإتقان في الآيات المنسوخة. سابعا شرح على مراقي السعود أملاه على أحد تلامذته، وقد فرغ منه سنة 75، وكان قد شرح جميع المراقي، لكن قطعة من النظم تقرب من 64 بيت لم يدون شرحها. قد طبع هذا الكتاب بعنوان نثر الورود على مراقي السعود، وهذه التسمية من محققه لأن المؤلف لم يسمه. وللشيخ رحمه الله عدد من الفتاوى والأجوبة على أسئلة وجهت له، فمما عرف منها فتوى في التعليل بالحكمة، ووجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعى، رسالة في حكم الصلاة في الطائرة. والشيء بشيء يذكر، هذه الرحلة لما أردنا الرجوع كان وقت صعود الطائرة وقت صلاة الفجر، معناه أنك ما ستصلي في المطار، ما تصلي إلا فوق الطائرة. الشيخ يقول: كيف نصنع الآن؟ ف فلما وصلنا عند الطائرة رأينا الطيار يصلي تحت الطائرة، قال الشيخ تعالوا نصلي الفرض والسنة في الطائرة، فجعلنا السترة وكبر الله أكبر ونحن، وبعد العوام اجتمعوا وإذا بهم نحو صف طويل، وإذا بذاك الموظف يأتي إلى ذاك الفلبيني أو الصيني يقول له كيف تأذن لهم يصلون لهم، كيف ما يصعدون الطائرة؟ والشيخ طبق سنة قلوا أعوذ برب الفلق ونعوذ برب الناس، وصلينا واسترحنا. والناس أكثرهم في الطائرة إذا وصل يصلي بعد الشروق ساعتين صلاة الفجر تذهب، وبعضهم ما يعرف الصلاة فوق الطائرة، وإلا حتى لو حصل مثل هذا الاضطرار ويصلي الإنسان ولا يخرج الوقت ولو فوق الطائرة، ما يتمكن من القيام ولا يتمكن أيضا من استقبال القبلة، لكن يصلي. رسالة في جواب سؤال ورد إليه من أحد أمراء بلاد شنقيط يسأله عن العالم، هل هو مخلوق ومرزوق من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بأسباب أخرى، ويقع الجواب في ستة عشرة صفحة. يعني انظر إلى هذه الأسئلة تدل على أن في تلك البلاد تصوف كثير. أين مقر العقل في الإنسان أيضا من جملة الأسئلة، وهل يشمل لفظ المشركين أهل الكتاب، هل يجوز الكافر أن يدخل مساجد الله غير المسجد الحرام، ويقع الجواب في 11 صفحة ولو عديد من المحاضرات ومنهج دراسات لآيات الأسماء والصفات، كانت هذه محاضرة القاهرة. تجافي عن الفتية في أخريات حياته، غلب على الشيخ رحمه الله في السنوات الأخيرة من حياته التحرز الشديد من الفتية والتباعد عنها، وكان إذا اضطره أحد للجواب يقول لا أتحمل في ذمتي شيئا، العلماء يقولون كذا وكذا، ولما سئل عن ذلك أجاب بقول إن الإنسان في عافية ما لم يبتلى، والسؤال ابتلاء، لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله أم لا، فما لم يكن عليه نص قاطع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب التحفظ فيه. انظر إلى هذا الورع الذي فيه وصية لطالب العلم أن يتأسى بأمثال هؤلاء وألا يتجرع على القول بما لا يعلم أو يتكلف جوابا لا يعلمه. وكان يتمثل بقول الشاعر إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، كأنه والله أعلم يريد به معناه إلمام به. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، حكمة، إن من الشعر لحكمة. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. ولهذا ذكروا عن بسند فيه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عجلان أظنه إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. ولا يخفى أن هذا الصنيع عن التحرز من الفتية هو حال السلف الصالح، والمنقول عنهم في هذا المجال كثير لا يسع المقام نقله فليراجع في مضانه. ثم ذكر رجوعه إلى الحق في بعض، يعني معناه أنه كان إذا تبين له مسألة الصواب في خلافها رجع إليه. الرابع عشر وفاته، توفي رحمه الله ضحى يوم الخميس 17 من شهر ذي الحجة عام 93,300,000، قبل كم؟ قبل 55 عاما، في منزله في مكة المكرمة. قد صلى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم، ودفن بمقبرة معلى بنيع الحجون رحمه الله ورحمة واسعة. هذه ترجمة مختصرة فيها فوائد وقراءة تراجم العلماء وتراجم السلف فيها تحفيز لطالب العلم وحث وترغيب في الاقتداء بهم سيرهم في النشاط في العلم وفي الزهد وفي الأخلاق وفي العناية بما يكون في مستقبل طالب العلم وكيف يكون سيره في ذلك، وأيضا الاطلاع على كتبهم ومؤلفاتهم. وأيضا العالم إذا علمت قدره ومنزلته قبل أن تقرأ كتابه يكون هذا أدعى للانتفاع بكتابه أكثر، بخلاف ما إذا كنت لا تدري قدر صاحب الكتاب. وقد رأيت ماذا قاله الشيخ ابن عثيمين لما دخل علينا رجل كأنه بدوي أعرابي، قلنا إيش عنده من علم، فإذا به حين تكلم ينثر الدرر. إلى هنا، سبحانك وتعالى.